السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخطاء شائعة. وأبدأ بهذا الخطأ: بعض المسلمين إذا توضأ لا يسمي على الوضوء، وهذا خطأ، بل ينبغي إذا بدأت الوضوء أن تقول بسم الله. ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره، عفوا، ما رواه الترمذي بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن ينبغي أن تذكر اسم الله عز وجل على الوضوء. لكنني أسألك أخي الكريم، إذا توضأت ماذا تقول؟ تقول بسم الله أم تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، تقول بسم الله. أحسنت، إجابة صحيحة، تقول بسم الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اسم الله، لم يقل اسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي على الوضوء. فإن قال قائل: لا، قل بسم الله الرحمن الرحيم وزدت الرحمن الرحيم، ما فيها؟ أقول: يا أخي الكريم، لا تزد على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. كذلك إذا أكلت ماذا تقول؟ قل بسم الله الرحمن الرحيم أم تقول بسم الله؟ تقول بسم الله. لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. لم يقل: يا غلام سم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذبحت تقول بسم الله، ولا تأكل مما يذكر اسم الله عليه. إذن إذا توضأت تقول بسم الله، إذا أكلت تقول بسم الله، وإذا ذبحت تقول بسم الله، هكذا السنة. لذلك أقول لك أخي الكريم، ينبغي أن تتبع فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام، لا تزد عليه ولا تنقص. من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس أنه لا يستاك عند الوضوء. لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا حديث رواه مالك في الموطأ وأحمد سند حسن. وكذلك ينبغي للمسلم ألا يهمل سنة إدارة الماء الفم أثناء المضمضة في الوضوء. بعض الناس مضمض يأخذ ماء في فمه ويخرجه فقط بمقدمة فمه، ويظن أنه تمضمض. العلماء يقولون لابد من إدارة الماء إما بفمك أو بإصداك، إدارة الماء داخل الفم. ومن الأخطاء أيضا عدم المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم. بعض المسلمين إذا توضأ يأخذ الماء بمقدم أنفه وينفخه فقط. لا، بالغ، اسحب الماء بهواء الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك إلا لمصلحتك، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فغالبا الإنسان يمشي فيأتيه الأتربة والأشياء في أنفه، وشعيرات الأنف تحجب هذه الأتربة حتى لا تدخل إلى الرئتين فتؤذيها. فإذا استنشقت وأخذت الماء ثم أخرجت بهواء الأنف خرجت هذه الأتربة كلها. الله أكبر، ما أجمل هذا الدين، دين نظيف، دين الصحة والعافية. ولذلك أنت ينبغي أن تفاخر بهذا الدين بين الأمم. دين الإسلام دين عظيم، يأمر أصحابه بالنظافة والطهارة. هذا يذكرني بموقف أراد أحد الدكاترة في الجامعة اليونانية أن يحرج طالبا مسلما. هذا الدكتور لم يكن مسلما، رأى طالبا يتوضأ على الحوض ويغسل قدميه، فقال له: أتغسل قدميك في المكان الذي نغسل فيه وجوهنا؟ ما هذه القذارة؟ فاستدار الطالب إلى الدكتور، الطالب المسلم استدار إلى الدكتور غير المسلم مبتسما وقال له: يا دكتور، كم تغسل وجهك في اليوم؟ كم مرة تغسل وجهك في اليوم؟ قال: أغسل وجهي مرة أو مرتين. قال: ولكني أغسل قدمي 5 مرات يوميا مع كل صلاة مرة، أيهما أنظف، قدمي أم وجهك؟ فاستح دكتور وانصرف. أكرمه الله عز وجل بهذه الإجابة لأن الدكتور أراد أن يحرجه. ولذلك ينبغي أن نفتخر بهذا الدين في كل مكان. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام. نكمل معا بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض إخواننا المسلمين الفضلاء الكرماء. بعض المسلمين وهو صائم في رمضان إذا أراد أن يتوضأ لا يتمضمض، يمسح فمه فقط، نقول له تمضمض. يقول لا، كيف أتمضمض وأنا صائم؟ ويظن أن المضمضة تبطل الصيام. هذا ليس صحيح، بل ينبغي أن تتمضمض، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض وهو صائم. بل ثبت عند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض. ولذلك كثير من أهل العلم يرى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، فلا ينبغي أن تترك هذا الواجب وتمسح فمك فقط، بل ينبغي أن تتمضمض، وهذه المضمضة لا تبطل الصيام. من الأخطاء أيضا أن بعض الناس إذا كلمته ويتوضأ لا يرد عليك، وإذا سلمت عليه لا يرد السلام. لماذا؟ يقول: لا يجوز الكلام أثناء الوضوء. كيف ذلك؟ هذا الحديث ليس صحيح. يقولون: إن المتوضئ عليه خيمة من نور إذا تكلم رفعت. هذا الحديث لا أصل له، بل الكلام المباح على الوضوء مباح باتفاق العلماء، ولذلك يجوز أن تتكلم على الوضوء وتكلم من بجوارك ما دام الكلام مباحا. ومن الأخطاء أيضا أن بعض المسلمين إذا توضأ اقتصر على غسل الخدين فقط في الوجه، ولم يغسل الوجه كاملا، غسل الخدين فقط، وهذا خطأ. بل ينبغي أن تستوعب الوجه كله بالغسل، والوجه يبدأ من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. هذا هو الوجه الذي يغسل في الوضوء. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس الملتحيين إذا غسل وجهه أثناء الوضوء لا يخلل لحيته، وإنما يأتي بالماء يغسل وجهه ويمسح اللحية من أعلى فقط. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. فاسمع إلى هذا الحديث الذي رواه أبو داود بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بها لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. صلى الله عليك يا رسول الله. تخليل اللحية، إذن إذا كانت اللحية كثيفة مثل هذه اللحية تخللها. طبعا هذا التخليل لا يمكن أن يوصل الماء إلى أسفل اللحية كلها، وإنما تخليل فقط يوصل الماء إلى بعضها عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الإنسان خفيف اللحية جدا بحيث يظهر بياض البشرة من تحتها كأن يكون ما زال شابا، لحيته نبتت جديدا، فحينئذ يغسل ما تحتها لأنه لا مشقة في غسله. أما إذا كان يحلق لحيته فماذا يصنع؟ ماذا يصنع أثناء الوضوء؟ يخلل ماذا؟ يغسل وجهه كاملا، نعم، ولكن إذا كان يحلق لحيته فعليه أن يطلق لحيته. لماذا يطلق لحيته؟ لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ملتحيا، فينبغي أن تطلق لحيتك أخي الكريم لأنك مسلم تحب الله ورسوله، تقتدي بحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق لحيته في عمره ولو مر، ولم يثبت فيما أعلم أن أحد من الصحابة حلق لحيته قط، بل الحبيب عليه الصلاة والسلام أمرهم بإطلاق اللحية وأمرنا كذلك. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشارب وأطلق اللحى، وفي رواية: قص الشارب، قص الشارب وأعف اللحى. ولذلك يقول العلماء يجب على المسلم أن يطلق اللحية إطلاقا كاملا ولا يأخذ منها شيئا. وهذه هي السنة الثابتة عن حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام. أنا لا أريد أن أقول لك حكم اللحية، وإنما أقول لك أنت تطلق اللحية طاعة لله وطاعة لرسوله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فحكم اللحية معروف، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويحرم حلقها. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: وحلق اللحية حرام بالإجماع. إذن حلق اللحية محرم، لأن بعض الناس يظن أن اللحية إطلاقها سنة وحلقها جائز. لا، من قال لك ذلك فإما أن لا يكون قد اطلع على أقوال العلماء في المسألة، أو أن يكون يقول هذا من عنده. فلا أعلم أحدا من الأئمة الأربعة رحمهم الله يجيز حلق اللحية. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها: أطلقوا، أوفروا، أرجو اللحى. خمس أوامر، والعلماء يقولون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، إلا أن يأتي صارف يصرفها إلى الاستحباب، وليس ثم صارف في هذا. ولذلك أقول لك أخي الكريم: أطلق لحيتك طاعة لله وطاعة لرسوله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبها به، جعلنا الله وإياك تحت لوائه يوم القيامة. أسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.